أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ونحن نعيش في رحاب ذكريات تتصل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، سواء برحيله وشهادته أو بميلاده وإطلاله على الحياة. لابد أن نرسم صورة عن تلك الحقبة التي سبقت ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحقبة التي لحقت بذلك، وحقبتنا الراهنة أين نعيش. لو توقفنا عند هذه المحطات الثلاث، المحطة الأولى الجاهلية و عمق الوادي السحيق الذي كانت تعيش فيه أولئك الجاهليون، تلك الطبقة المسحوقة، تلك الطبقة المستضعفة التي كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم. ومن ثم إذا عشنا مرحلة ظهور الإسلام ومدى التحول العظيم، ليس في الجزيرة العربية وإنما في العالم، ثم قارنا ذلك بوضعنا الراهن وتساءلنا كيف نستفيد من هذا الينبوع السر، كيف نستفيد من هذا الرافد العظيم، كيف نستفيد من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن إيماننا به ووعينا له ومعرفتنا بكلماته المضيئة، كيف نستفيد لنخرج مرة أخرى من الجاهلية الثانية إلى حيث الحياة السعيدة. هذه ثلاث محطات ينبغي أن ندرسها دراسة واعية. أما بالنسبة إلى المحطة الأولى، فخير من بين عنها الكلمات الواضحة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حينما ذكرت ملامح الجاهلية. الجاهلية كانت تتسم بأمور: أولا بالخوف، كانت حياتهم الخوف، وحسب ما يقول الإمام أمير المؤمنين كان شعارهم الخوف ودثارهم السيف. حينما يفقد فريق من الناس الأمن فإنهم يفقدون كل شيء، لا يستطيعون أن يزرعوا ولا أن يصنعوا ولا أن يتاجروا ولا أن يعيشوا حياة هنيئة، لأن الخوف يلف حياتهم جميعا. ثانيا كانوا يعيشون الجوع، فتراهم يأكلون القدد ويشربون الطرق، وإذا بهم يعيشون في حياة ضنكة. الحياة التي كانوا يعيشونها كانت في بعض الأحيان بحيث أنه يمر على الواحد عدة أيام جائعا. من الناحية الثالثة كانت حياتهم مليئة بالثقافات المنحطة، ثقافات الخاطئة. ترى أن من ثقافتهم استهجانهم بالأولاد، كان يقتلون الأولاد ذكورا وإناثا خشية الإنفاق عليهم، خشية الفقر. كانوا يقتلون يأيدون البنات خشية العار. كانوا يعيشون فرقا، بعضهم يعادي بعضا. أنا أستحي أن أتحدث فوق المنبر عن أشعار الجاهلية وكيف أنها كانت تمثل تلك الثقافة المنحطة، الثقافة الرديئة، الثقافة التي لو وضعتها مع أي ثقافة بدائية في العالم لكانت تلك الثقافة البدائية أفضل منها. ثقافة الجنس، ثقافة الخيانة، بالذات الخيانة الجنسية. إذا أنت تقرأ مثلا معلقة امرئ القيس اللي هو أفضل شعر جاهل عندهم، شوف ايش قد في بيان افتخار بالخيانة الجنسية اللي هو يفتخر بها كشاعر، كبطل هذا يعتبره بطولة. هذا السرقة، الخيانة الجنسية، العصبيات والحميات، كل ما هو لا إنساني، كل ما هو بعيد عن الشرف، بعيد عن الفخر يفتخرون به. هذه ثقافتهم. قليلا ما تجد في أشعارهم ما يدعو إلى الاعتزاز أنهم يمثلون الحضارة. لذلك كانوا بحق الجاهلية الجهلاء. وأما ما كانوا يعيشونه من أحكام، الأحكام الصادرة أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، أحكام بعيدة عن حقوق الإنسان، بعيدة عن حقوق الحيوان، بعيدة عن حقوق الطبيعة، بعيدة عن كل ما هناك حق من الحقوق. هذه الجاهلية. وإذا بالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يبعث فيهم أول كلمة جلجلت في غار حراء ودوت حتى الآن وجعلت مسار البشرية في الطريق الصحيح، كلمة اقرأ. اقرأ تحول كبير، أنه كما يقول بعض المؤرخين رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الرسالة الأولى في التاريخ التي دونت بحروف، وكل شيء في هذه الرسالة مكتوب. والقرآن الكريم يسمى قرآنا ويسمى كتابا أيضا، فمن جهة هو مقروء ومن جهة هو مكتوب. أصبحت لغة الخطاب لغة التعاون والتشاور والتكامل العلمي بين الناس لغة الكتابة، يعني الكتاب بدأ يتداوله الناس من إنسان لإنسان. وحتى أن الشعب العربي أصبح شعبا قارئا بعد أن كان شعبا أميا، ولم يكن هناك إلا نزر قليل بقي من دون معرفة القراءة. الكتب انتشرت، الأفكار تبادلها الناس فيما بينهم. هذه كبداية. ثم تلك القيم الإلهية التي نزلت من السماء عبر الكتاب المجيد، هذا الكتاب الذي لا يزال هو الكتاب الذي يسبق البشرية في كل شيء، يسبق في العلم ويسبق في الأخلاق ويسبق في الحضارة ويسبق في كل جانب من جوانب الحياة. كتاب ربنا، الكتاب الحكيم، الكتاب المجيد، الكتاب الكريم، الكتاب الذي فيه ما يحتاجه الناس في ذلك اليوم وما يحتاجه اليوم وما يحتاجه في كل يوم. هذا الكتاب كتاب الله المجيد. القيم التي جاءت في هذا الكتاب كانت قيم تنتهي في نهاية المطاف إلى الأمن، تنتهي إلى الرفاه، تنتهي إلى التساوي، تنتهي إلى مكارم الأخلاق، إلى التعاون، إلى التكامل. وبالتالي حركت الحضارة البشرية. ولك أن تدرس تاريخ البشرية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وفي أي مكان وفي أي بقعة من الأرض حتى تفهم كيف أنه في كل مكان في العالم وجود النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان فاصلا بين الماضي والمستقبل، يعني هو الذي رسم خط الحضارة البشرية. وكل ما لدى البشرية اليوم وكل يوم من تقدم ومكاسب صحيحة، فإنما هي ترجع إلى رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن هذه الأيام هناك معرض في بريطانيا، كيف أن المسلمين، المعرض يعرض كيف أن المسلمين في تلك الظروف التي كانت تسمى بالقرون الوسطى عند الأوروبيين، كيف أنهم بدأوا مجال الاختراعات. وبالرغم من أننا قد نسينا كثيرا من تلك الاختراعات، وقد سرقت كثير، سرقت أكثر ما أنتجه المسلمون في التاريخ، سرقت من قبل هؤلاء الذين يسرقون العلم وينسبونه إلى أنفسهم، وفي هذا حديث طويل. المهم، بس مع ذلك الآن عشرات بل مئات الاختراعات التي تعرض اليوم في بعض المعارض في لندن بهذه المناسبة. وأما الكتاب الذين كتبوا في أن الحضارة التي يسمونها بالعربية وما هي إلا إسلامية وبلغة عربية، نعم هي لغة عربية، ولكن هي حضارة إسلامية، كيف أنها أم الحضارات البشرية. طيب، أما اليوم وبعد أكثر من 1400 عام، اليوم لماذا المسلمون يعيشون هذا الوضع؟ لماذا هذا الوضع الفاسد؟ أولا يفكر إنسان بأنه لابد أن تكون هنالك في نهاية المطاف لحظة محاسبة، وقفة شجاعة، محاسبة ذاتية جدية لواقعنا حتى نغير؟ ولماذا فشلت الحركات العلمانية في بلادنا؟ ولماذا فشلت المحاولات التي حاولت أن تلحق بلادنا بركب الحضارة؟ ولماذا التمزق؟ ولماذا التخلف؟ ولماذا لا يزال الخوف سائدا؟ عدنا إلى الجاهلية، عادت حياتنا إلى تلك الظروف الصعبة التي كان يعيشها الناس، عاد الشعار خوفا والجثار بندقية. لماذا؟ اللي ما عنده ماء إذا عاش عطشانا، واللي ما عنده أرض إذا عاش جائعا لعله يعذر، لكن مع وجود ماء وأرض ثم يفتقر الإنسان؟ هذا السؤال. مع وجود هذا الينبوع، مع وجود النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحل عنا، ولكن كلماته موجودة، أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام وكلماتهم وحضارتهم وتاريخهم موجودة، وقرآن الكريم وهو أعظم موجود ولازلنا معه. لماذا هذا الوضع؟ هذه هي المشكلة الكبرى والمعضلة الكبرى. ربنا سبحانه وتعالى في آية واحدة في سورة الفاطر يشير إلى هذه الحقائق، يعني يشير إلى واقعنا. والحقيقة لا يشير إلى واقعنا، وإنما يشير إلى واقع تلك الأمة أو الأمم السابقة التي أيضا كما أمتنا عاشت نهضة حضارية إلهية ثم ركنت إلى الجمود، ومن ثم انتهت إلى التخلف. ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم، والكلام على صيغة إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني عنا أيضا، يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الكتاب حينما نزل نزل على أولئك الذين يقول عنهم ربنا في هذه السورة أيضا وفي هذا السياق قبلئذ: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء هم بناة الحضارة، هؤلاء الذين أسسوا للحضارة، أسسوا للنهضة، أسسوا للتحول والتطور في التاريخ، لأنهم تلوا الكتاب. أنا الآن لست في مجال بيان معنى التلاوة، لكن معنى التلاوة ليس القراءة السريعة، معنى التلاوة القراءة المتأنية، القراءة المتدبرة يكون الكتاب. ثم عملوا بهذا الكتاب فأقاموا الصلاة وجعلوا الصلاة محور حركتهم، ومن ثم أنفقوا مما رزقناهم مالا وعلما وجاعا وكل ما أمكنهم، ومن ثم كانت نيتهم خالصة لأنهم كانوا يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء بنوا الحضارة. ويقول عنهم أيضا ربنا في آية سابقة لهذه الآية في ذات السورة: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هؤلاء الذين كانوا علماء، علماء مطبقون القرآن، تابعون لكتاب الله، هؤلاء هم الذين بنوا الحضارة، هم الذين أسسوا. لكن بعدئذ: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورث الله الكتاب الذين اصطفاهم من عباده، أي تلك الأمة، مثلا الأمة العربية أو بنو إسرائيل أو أي أمة نزلت فيهم الرسالة، اصطفاهم الله ليقودوا العالم، ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا، ليكونوا خير أمة أخرجت للناس، ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هؤلاء الذين اصطفاهم الله لهذه الرسالة ثم أمرهم بأن يبلغوها وأن يعوها وأن يعملوا بها. فمنهم ظالم لنفسه، ولكن قسم من هؤلاء ظلم نفسه حينما يترك الرسالة أو بدأ يتهاون في أمور الرسالة. الإنسان من طبيعته إذا حصل على النعمة شيئا فشيئا، نعمة بالنسبة إليه تصبح طبيعية. يعني الآن إحنا كنا نملك العين والحمد لله وننظر بها ونبصر بها، وهي جارحة صغيرة جدا ولكن تفتح أمامنا آفاق هائلة جدا. الآن ما نعرف قيمتها، لكن اسأل الأعمى ما هي العين وما هي قيمتها وما هو قيمة الإبصار، ما هي قيمة الإبصار، ذاك يفتهم. اسمه واحد أخذ العلم، اللي ما عنده مشكلة في قلبه ما يعرف عنده قلب وأي وكان قلبه، لكن بعد ما صارت عنده اضطرابات في القلب يفهم أهمية القلب. وهكذا سائر النعم، ونعمة التقدم ونعمة الأمن ونعمة الوحدة ونعمة الرفاه، هذه النعم حينما تأتي والإنسان يتمتع بها شيئا فشيئا ينسى أهميتها، وعباله أن هذه النعم إنما هي إرث من أبيه يستحقها، ما يفكر أن هذه نعمة إلهية وأن لها أسبابها وعواملها، ولا بد أن يحافظ هذا الإنسان على تلك الأسباب وتلك العوامل. ما يفكر هكذا، ما يشكر النعمة، إنما تجده يستهين بها، يتهاون فيها، يتهاون في أصولها، في عواملها، في أسبابها. هذه مشكلته. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. هناك فئة أخرى من هؤلاء هم المقتصدون، أي يعملون، لكن لا، ليس عملهم كعمل أولئك الذين بنوا الحضارة، إنما عملهم يعمل بواجبات الشرعية فقط، يحافظ على حدود الله فقط، لكن يفكر في النهضة، في التغيير، في التطور، في إيجاد حالة جديدة، لا. نعم، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تبقى هناك فئة في الأمة هم بقية الله، وهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، هم الذين يحافظون على هذه الرسالة، يحافظون على وحدة الأمة، يحافظون على نهضة الأمة، يحافظون على حيوية الأمة، هم هؤلاء. ذلك هو الفضل الكبير. إذا إنسان يقرأ هالكلمة الفضل الكبير من القرآن، هذا التعبير القرآني عادة جاي بالنسبة إلى هؤلاء، في سورة المائدة، في سورة الجمعة، في سور كثيرة هاي الكلمة، ذلك الفضل من الله أو الفضل الكبير، هو من يحمل الرسالة. هؤلاء الذين يسبقون الآخرين في العمل بالرسالة، هؤلاء الذين يحملون هم الأمة، يفكرون في الأمة لا يفكرون في أنفسهم فحسب. هؤلاء جند الله، حزب الله، أولياء الله، أنصار الله. هؤلاء القرآن حينما يحدث عنهم يقول هذول لهم الفضل الكبير، ذلك الفضل، ذلك هو الفضل الكبير. من هذه الزاوية ننطلق ونقول نحن إذا استحضرنا الرسالة الإلهية، استحضرنا تاريخ النبي، استحضرنا كلمات النبي، استحضرنا تعاليم النبي ووصاياه، استحضرنا القرآن الكريم في حياتنا وفي واقعنا، ذاك اليوم احنا بدأنا بالتحرك إلى الأمام. وفعلا أمس كان عندي مجموعة من زوار أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه في أيام الأربعين يسألونني، يقولون سيدنا ما هي حالة العالم الإسلامي؟ وذكروا لي أسئلة، يعني في الحقيقة لعله لأول مرة أواجه بناس يسألونني ليس عن أمور خاصة وإنما عن أمور تتصل بالأمة الإسلامية كلها. قلت لهم نعم ما سألتم، نحن الآن في حالة يقظة، نحن الآن ومنذ عدة عقود من الزمن بدأت الأمة تستيقظ تنهض. بدأنا نفكر في أننا لابد أن نؤسس، لابد أن نعود إلى نظارة الإسلام، نعود إلى حقيقة القرآن، نعود إلى أمجادنا، نعود إلى حضارتنا. لكن الشيء اللي ما سأله وأنا ما جاوبت عليه والآن أريد أتحدث لكم إخوان هو الثاني، أنه لماذا، ما الذي حدث خلال العقود الأخيرة حيث بدأ المسلمون ينهضون؟ أقول الذي حضر، الذي حدث، التحول الذي حدث هو التالي، أننا في هذه المرحلة وهنا رجال في الحقيقة، رجال قد لا يتجاوزون الأحاد أو بالكاد العشرات، هؤلاء الرجال بدأوا يفكرون في مصير الأمة، وبدأوا يفهمون ماذا يعني الحضارة الإسلامية، وكيف ينبغي أن نعمل من أجل التحول الحضاري. هؤلاء فهموا ذلك، وكلما تجدونه من امتدادات، من تيارات إسلامية، من تحرك إسلامي واسع، من نهضة إسلامية سليمة، وكل ذلك رهين لهؤلاء. هؤلاء لكن هذا الخط الرسالي، هذا الخط الإلهي، هذا الخط القرآني، هذا الخط الذي يحمل شعار العودة إلى القرآن والعودة إلى الرسول وأهل بيته، عودة إلى كلماتهم المضيئة، علمهم، علمهم، هذا الخط الآن يحبو يحبو، يعني يحتاج إلى حركة جدية واسعة حتى يتحول إلى هو الخط الحاكم على هذه الأمة. وذات اليوم سوف تجدون أن رسالة الإسلام قد تجددت، وأن الحضارة الإسلامية قد تنامت وترعرعت. اليوم هذا خطاب أخطب إلى المسلمين: إذا أردتم أن تصلوا إلى حيث تحلمون وتتمنون، إلى حيث تتطلعون إليه، إلى يوم من الأيام اللي ماكو خوف وماكو فقر، إذا أردتم أن تفعلوا ذلك فأولا اكتشفوا هؤلاء الرجال الذين يحملون الرعاية، التفوا حولهم. نحن من دون وجود مسيرة جماهيرية أمية تتصل بالأمة كلها، من دون هذه لن نستطيع أن نفعل شيئا. لا تفكروا أن طبقة معينة، حزب معين، جماعة معينة وحدهم يستطيعون أن يغيروا. لابد أن تلتفوا حولها، لابد أن تحملوا رسالتهم، لابد أن تعملوا بما يلقون إليكم. أنا الآن أتكلم بهذا وكل فخر وكل اعتزاز. لماذا؟ بهذه المسيرات التي جاءت إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه في أيام الأربعين. وأنا أقول، وهذا تحليلي الشخصي مع نفسي، أقول يا إلهي سبحان الله، هذه المسيرات لم تكن في يوم من الأيام، أو إذا كانت جزئية إلى أبعد الحدود. الآن كيف تحولت إلى حالة جماهيرية يعجز الإنسان عن وصفها باندفاعها، بقوتها، بامتداداتها، بأنها لا تزال تتنامى بعد زمن، كل سنة أحسن من السنة الماضية. كيف صارت؟ نفس هذا الشيء ممكن أن يكون مع بقية نهضة الإمام الحسين. الإمام الحسين نهضته كانت نهضة شاملة، الجزء منها بقية تأسيس الحضارة الإسلامية، لأن الإمام الحسين هو مصباح وهدى وسفينة نجاة. نحن بحاجة إلى أن نفكر كيف نركب هذه السفينة الإلهية، كيف ننجو بأنفسنا، كيف لا تصبح هناك ومضة من النور خاطفة ثم كل شيء ينتهي. لا، إحنا هاي المسيرة مسيرة أبدية دائمية مستمرة ومتعمقة الجذور في كل أحوالنا. لكن اليوم يوم الموعود، يوم اللي يتغير كل شيء في حياتنا. الآن هاي بداية، هذا مفتاح، هذه بداية. كيف يمكن ذلك؟ أنا أقول أولا على الكتاب، على القراء، على الخطباء، على العلماء، على كل من يحمل القلم أو أوتي فصل الخطاب، على كل هؤلاء أن يقرأوا القرآن بعمق، وأن يعكسوه على الحالة الاجتماعية، وأن يفسروا الظاهرة الاجتماعية، الظاهرة السياسية، أي ظاهرة يفسروها في ضوء القرآن الكريم، مو تفسيراتهم الخاصة بهم، تفسير القرآن. ثم يقيسوا أنفسهم بواقع المسلمين الأوائل السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يقيسوا بحالة النبي، بحالة الإمام علي، بحالة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وتكون نظرتهم نظرة إيجابية متفائلة مستقبلية، تفكر في النهضة، في التغيير. هذا على هؤلاء. لا يقولون كفى، لا، ما كان كفاية، مو كافي أن رجل من الناس هنا ورجل من الناس هناك، عالم هنا عالم هناك، يكتب تفسيره يتحدث عن شيء من القرآن، هذا ما يكفي، لازم التفسير والقرآن الكريم يتحول إلى ثقافة شاملة في حياتنا، في حياتنا اليومية. ونحن لازلنا بعيدين عن هذه النقطة، هذا الهدف. هذا أولا. ثانيا، على الناس، على الناس أن يختاروا خطيبا يقرهم، على الناس أن يختاروا مرجعا يقودهم إلى هذه النقطة، وسوف يختارون كذلك إذا تمنوا أن يصلوا، على الناس أن يختاروا قائدا ميدانيا يكون بهذه المواصفات. نحن حينما نقول للإمام الحسين سلام الله عليه فيا ليتنا كنا معكم، هل هذا كلام ظاهري أم واقع؟ إذا هو واقع فنترجم على واقع عملنا. لا بد أن تتحول المسيرة الحضارية إلى حالة جماهيرية، حالة يشترك فيها كل الناس، وسيكون ذلك، وسيكون ذلك بإذن الله. كما أن المسيرة الراجلة إلى كربلاء لم تكن ثم كانت وأصبحت اليوم واقعا، كذلك المسيرة إلى الحضارة الإلهية ستكون كذلك، لكن الفرق هو متى وكيف. كلما أسرعنا كلما استطعنا أن نصل إلى هذه الحقيقة السليمة. بعض الناس يفصل بين الشعائر الدينية وبين واقعه السياسي. أنا هذا ما أفهم، يقول ما الحسين السيسو، عجب، يعني شنو السياسة؟ روح ادرس أي قاموس في العالم، اسأل أي إنسان، المعارضة معارضة حكم قائم، هذا سياسة أو مو سياسة؟ يقول لك سياسة. معارض الإمام الحسين عارض الحكم اليزيدي الطاغوتي بالبيان، وعارضه بالتعبئة، وعارضه بالقيام، وعارضه بالسيف. وهذه الكلمة التي سأقولها هي كلمة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى لسان الإمام الحسين سلام الله عليه، حيث قال الإمام الحسين حسب ما أتذكر نقلا عن جده الرسول أنه قال سيد الشهداء عمي حمزة. أنا عمه حمزة هو سيد الشهداء، لكن سيد الشهداء في وقته. ومن رأى سلطانا ظالما فأنكر عليه ثم قتل، هذا سيد الشهداء. هذا كلام الإمام الحسين. فإذا من سيس الواقع الإمام الحسين، شنو معنى السياسة؟ أنا ما أفهم. إيه نعم، إذا واقع السياسة تقول أنه الإمام الحسين يزعزع كرسي اللي أنا حاكم أنا قاعد عليه، أو العنوان اللي حاطه على رأسي، أو الأموال اللي دا أسرقها من أموال الأمة، إذا تقول هالشكل هذا واقع السياسة، أنا أقول لك في الحقيقة هذا رأيك، احتفظ برأيك، لعله تقدر تقنع النكير والمنكر في القبر على هذا الكلام. ولكن واقع الإمام الحسين ليس هذا. الإمام الحسين طول التاريخ نهضته، رسالته، عاشوراءه، كربلاؤه، مجالسه، مسيراته، طول التاريخ كانت سيفا مسلطا على رقاب الظالمين جميعا، طول التاريخ. وطول التاريخ أسقط أصحاب الشعائر الحسينية وحامل راية الإمام الحسين، أسقطوا الطغاة من عقوشهم. فكيف ما يكون سياسة؟ هذا السؤال الذي نسأل. حينما نحن نحول شعائرنا الدينية، شعائرنا الحسينية، مسيراتنا، نحولها إلى واقع حال في حياتنا اليومية لتغيير وإصلاح واقعنا، لكن اليوم بدأت المسيرة الإلهية، وإحنا سوف نصبح إن شاء الله مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ.